إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. نعم الله عز وجل على العباد كثيرة وعديدة، وقد أخبر الله عز وجل بكثرتها على عباده سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ويقول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ويقول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فما أكثر النعم وما أعظمها التي يسديها علينا ربنا جل وعلا ليلا ونهارا سرا وجهارا، والتي يجب علينا أن نشكر الله عز وجل عليها وأن نحافظ عليها وأن نقبل على طاعة الله عز وجل حتى تحل في أوساطنا وتبقى وتستمر وتزداد وتزدهر، فإن نعم الله عز وجل تزداد بالشكر والذكر والإقبال على الله عز وجل. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولا يعرف قيمة النعمة وعظمتها إلا من ذهبت عنه وسلبت منه وفقدها. من ذهبت عنه بعض النعم عرف أهميتها وتمنى أنها حلت بساحته وأنه كان من أهلها. ونعم الله عز وجل كثيرة، وإنما أردت في هذا المقام أن أتحدث معكم عن نعمة من نعم الله عز وجل التي يمنحها من يشاء من عباده، فتحل في بلادهم وفي مجتمعاتهم وفي أنفسهم وفي أسرهم وفي أهاليهم وأبنائهم، نعمة عظيمة يمن بها على من شاء من عباده سبحانه، وتسلب عن آخرين فتذهب عنهم فيتمنون وجودها. هذه النعمة إنها نعمة الأمن والأمان والإطمئنان. هذه النعمة التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث عبد الله عبيد الله بن محصن الأسدي وجاء عن غيره من الصحابة، والحديث في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فنعمة الأمن لا يعدلها شيء، إذا حل الأمن أقام العباد توحيد الله تبارك وتعالى وأدوا الواجبات وعمروا بيوت الله عز وجل. إذا حل الأمن سعى الناس إلى أرزاقهم، سافروا وأقاموا وذهبوا وأتوا. إذا حل الأمن حصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل وتعليم المسلمين. إذا حل الأمن حصل الخير في المجتمعات، وإذا ذهبت هذه النعمة حل الشر وقل الخير. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم: فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ولو لم يملك من المال إلا الشيء اليسير، ولو كان يسكن في صندوق من الخشب، لأنه آمن في سكنه، في بلده، في داره، في بلدته، في مدينته. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ومفهومه أن من كان قد ذهبت عنه نعمة الأمن فإنه ولو جمع الدنيا، ولو حصلت له الأموال، ولو حصل له ما حصل، فإنه لا يهنأ له عيش، ولا تطمئن له نفس، ولا يهدأ له بال، ولا يرتاح في إقامة دين الله عز وجل وفي تسيير أموره وشؤونه. لتعلم أهمية هذه النعمة وأهمية المحافظة عليها وبقائها والسير إلى الأعمال التي تقويها والمبادرة إلى ذلك. ولقد جاءت أنبياء الله عز وجل ورسله بالدعوة إلى تثبيت قواعد الأمن وإلى ترسيخه في المجتمعات، فإنه لا يصلح الإيمان إلا بالأمن، ولا يكمل إلا بالأمن، ولا يقام دين الله عز وجل إلا بالأمن، ولا تطبق شريعة الإسلام إلا بالأمن. ولهذا فإن إبراهيم عليه السلام لما شيد بنيان بيت الله، بنيان بيت الله العتيق، دعا الله عز وجل لأهل تلك البلد أن يحل في أوساطهم الأمن. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لأنه إذا حل الأمن في أوساطهم حصل الخير، وارتاد الناس ذلك المكان وجاءوه من كل مكان، وأقيمت شعائر الإسلام وأديت الواجبات. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فاستجاب الله عز وجل دعاء إبراهيم ورزق أهل تلك البلدة الأمن والأمان. ولهذا يقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني. أو قال الله عز وجل قبلها: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ومن دخله كان آمنا، جعل له هذا الحكم وهذه الميزة وهذه الخصيصة، أن من دخل حرم الله عز وجل فهو آمن. ولهذا كانت العرب متفقة على هذا الحكم، فلا يهيجون أحدا دخل الحرم ولو ارتكب ما ارتكب من الجرائم حتى يخرج منه. وهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، أنعم بها على أهل الحرم، ولكنهم لم يقدروا هذه النعمة حق قدرها. قال الله عز وجل مذكرا لهم ومنبها لهم: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ويقول الله عز وجل لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يذكرهم بهذه النعمة لعلهم أن يحافظوا عليها ويقوموا بما أوجب الله سبحانه وتعالى تجاهها من إقامة دينه وعبادته وشرعه وتوحيده، ولكن كانوا على العكس من ذلك. فلما جاءهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الرسالة العظيمة وبهذا الدين القويم، كفروا به وأعرضوا عنه ونفروا عن دعوته، ولم يكتفوا بذلك بل أخافوه وآذوه وحاولوا قتله. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد من حديث أنس: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أذيت في الله وما يؤذى أحد. آذوه بدلوا هذه النعمة، كما قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. قابلوه بالإعراض، قابلوه بالشرك، قابلوه بالكفر، دعاهم إلى الجنة فصدوا عن سبيل الله عز وجل. كان يتخلل مجامعهم وأسواقهم ويقول لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا في الدنيا والآخرة، يفلحوا في الدنيا والآخرة، تصلح أحوالهم، تسعد حياتهم، ينالون الأمن والأمان والإطمئنان. لكنهم لم يستجيبوا ولم يرعوا، بل بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ولقد ذكر الله عز وجل حالهم في كتابه الكريم في أواخر سورة النحل، قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وعامة المفسرين في هذه الآية على أن المراد بهذه القرية هم أهل مكة، رزقهم الله عز وجل الرزق الحسن والأمن والأمان، وهذا خير عظيم. إذا توفق الرزق توفر الرزق الحسي والرزق المعنوي. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، من كل مكان. وانظر إلى هذا التعميم، فإن كل من ألفاظ العموم، من كل مكان، البركات من السماء والأرض والخيرات، فالتجارة تأتيهم من جميع النواحي إلى تلك البلد، والزائرون والمعتمرون والمتاجرون يحصل لهم خير عظيم إلى بيوتهم ودورهم، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أبدلهم الله عز وجل مكان هاتين النعمتين نقمتين وعذابين، بدل الأمن والأمان ورغد العيش أبدلهم الله عز وجل خوفا وجوعا، وجعله كاللباس الذي لا يفارق لابسه، لا يفارق الذي يلابسه، فمن الذي يفارق ملابسه ويمشي عريانا بدون ملابس؟ فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف، الجوع بدل النعم والرغد، والخوف بدل الأمن والأمان، الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بسبب ذنوبهم، إعراضهم، أذيتهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانوا لا يحبون أن يحل الأمن في تلك البلدة، فنقضوا العهود والمواثيق ووقعوا في الشرك بالله عز وجل، وحاربوا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى خرج من أوساطهم فارا بدينه، ممتثلا أمر ربه سبحانه وتعالى، وجعل يستخفي منهم. بقي في ذلك الغار في طريقه في الهجرة إلى المدينة النبوية، بقي في ذلك الغار 3 أيام وهو يختفي من أنظار المشركين. ولما بدلوا هذه النعمة ولم يقبلوا رسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذهبت عنهم وسلبت منهم وأهينوا، وحصل لهم ما حصل من السنين والقحط، من السنين والقحط والجدب والخوف والقتل والتشريد. فقتل من قتل منهم في تلك الغزوات المشهورة والوقعات العظيمة التي لاقى فيها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام صناديد مكة وزعماءهم، فقتل من قتل منهم وصرع من صرع. وما هي إلا أيام وإذا بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي خرج وهو خائف من بطشهم ومن أذيتهم، وإذا به يعود إليهم فاتحا لتلك البلدة. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فدخل تلك البلدة وأقام فيها دين الله عز وجل، وكسرت شوكة المشركين. لتعلم يا عبد الله أن دعوة الرسل دعوة إلى الأمن والأمان، دعوة إلى الاطمئنان، دعوة إلى راحة النفوس وسلامتها، دعوة إلى إقامة توحيد الله تبارك وتعالى. وهي أيضا بالمقابل فيها التحذير الشديد والنهي الأكيد لمن يسعى في زعزعة أمن أهل التوحيد وترويعهم وإذهاب سكينتهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره وأضراره ومكره وخديعته وأذيته، هذا لم يكتمل إيمانه. الذي يؤذي جاره ويخاف منه إن غاب، خاف على عرضه وأهله، أو خاف على ماله وداره، إذا كان هذا الذي يؤذي شخصا وهو جاره، ومع ذلك يقول عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لا يؤمن. فكيف بمن يسعى لأذية الأمة بأجمعها بإشعال الفتن وزعزعة الأمن وإغلاق السكينة وذهاب الخير وإبعاد النعمة التي أنعم الله عز وجل بها؟ وهكذا معاشر المؤمنين، جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند الإمام أحمد وغيره، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أخاف أهل المدينة أخافه الله، أخافه الله. وجاء من حديث ابن أبي مليكة عند أبي داود، وصححه العلامة الألباني، قال: حدثنا أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم خرجوا معه عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات، فنام الناس، ناموا، قال: فقام رجل وكان معه حبل، فقام آخر إلى هذا الحبل فأخذه، فقام ذلك النائم فزعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يحل لمؤمن أن يروع مؤمنا، إنه لا يحل لمؤمن أن يروع مؤمنا. وأخرجه شيخنا رحمه الله، ذكره في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. يا أيها المؤمنون، إن هذه النعمة العظيمة الواجب على كل مؤمن أن يسعى إلى تقويتها وإلى تثبيتها بكل ما يقدر عليه، بكل ما يقدر عليه. واعلموا معاشر المؤمنين أن نعمة الأمن والأمان لا يذهبها إلا معصية الله، معصية الله عز وجل والبعد عن دينه من أعظم الأسباب لذهاب هذه النعمة واضمحلالها ونقصها واختفائها، معصية الله تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر عند الإمام أبي داود وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن. ثم قال: من هذه الخصال وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا من الذنوب العظيمة التي إن حلت في أوساط الأمة حصل الخلل وحصل التسليط وحصلت الفوضى وتسلط بعض الناس على بعض. إذا بدلت الشريعة وترك التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولقد ذكر الله عز وجل لنا في كتابه الكريم عن مملكة عظيمة ليست عنا ببعيد، وهي مملكة سبأ الذين كانوا يعيشون في بلاد اليمن في رغد وعيش حسن ومزارع وجنات وأنهار، ولكنهم ما شكروا الله عز وجل على هذه النعمة، كفروا بها وأعرضوا عنها فسلبت منهم هذه النعمة. ومما سلب منهم نعمة الأمن التي كانوا يعيشون فيها، ذكر الله عز وجل لنا ذلك في كتابه. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. البلد طيبة والله عز وجل غفور، هواؤها طيب وثمارها جميلة. كانت المرأة ربما تخرج في تلك البساتين لا تحتاج أن تقطف من الثمار، وإنما تحمل زنبيلها على رأسها فتتساقط الرمان والتفاح وغيرها من الفواكه العظيمة، فترجع وقد ملئت زنابيلها لكثرة تلك الثمار. جنات ليست بجنة، وإنما كما أخبر الله جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ذهبت نعمة الجنات وتلك الأشجار والأنهار، ولم يبق معهم إلا شيء من السدر ومع ذلك قليل، وشجرة الإثل التي لا يستفيدون منها. وليس هذا فحسب، فإن هذا يهون إذا بقي لهم خيرهم وبقي لهم اطمئنانهم وبقي لهم أمنهم. لا، ولكن ذهب عنهم ذلك كله بسبب كفر النعم. قال الله جل وعلا: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. القرى التي باركنا فيها قال أهل التفسير المراد بها بلاد الشام، إنها تلك البلاد المباركة التي بارك الله عز وجل في بيت المقدس وما حوله كما قال الله عز وجل وباركنا حوله. تلك البلاد المباركة كان ينتقل أهل سبا بثمارهم وزروعهم ومحاصيلهم من بلاد اليمن من بلاد مارب، فينتقلون من بلدة إلى بلدة ومن قبيلة إلى قبيلة إلى أن يصلوا إلى بلاد الشام في أمن وأمان واطمئنان، ولكنهم لم يرضوا بهذه النعمة، كفروا بالله عز وجل وأعرضوا عن دين الله سبحانه وتعالى، فسلبت منهم وصارت تلك البلاد من أشد البلاد خوفا ولا تزال إلى أيامنا إذا قورنت بغيرها من البلدان. فجعلنا بينهم وبين القرى فقالوا ربنا باعد بيننا وبين أسباعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. معصية الله عز وجل تحدث فسادا في الأرض، ولهذا يقول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أين الناس من دين الله عز وجل؟ كلنا ينشد الأمن، ليس من أحد إلا ويحب أن يعيش آمنا مطمئنا، سواء كان برا أو فاجرا إلا وهو يحب أن يعيش آمنا في نفسه، رئيسا أو مرؤوسا من أي جهة كان، سواء كان محقا أو مبطلا إلا وهو ينشد الأمن، يريد أن يعيش آمنا. لكن ما أكثر الذنوب، ما أكثر السيئات، ما أكثر المخالفات التي بها بسببها تنزع هذه النعمة وتذهب هذه النعمة. ولنا عبرة بالمجتمعات التي نسمع عنها، وربما يشاهد بعض الناس ذلك عيانا في وسائل الإعلام، الذين ذهب أمنهم ولم يستقر حالهم وصاروا في بلاء عظيم، لا يجد أحدهم مساكن يسكنها ولا مالا يعيش به ولا أمنا يستريح ولا اطمئنان، يشردون في البلدان هنا وهناك. فعلينا عباد الله أن نحذر من معصية الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول في كتابه والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما أكثر الذنوب ابتداء بالشرك بالله عز وجل، وهكذا ارتكاب الكبائر وغيرها من السيئات. أو ما سمعت الله عز وجل يقول سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فالشرك والمشركون الخوف والرعب حليفهم، تسوء أوضاعهم وتسوء أحوالهم لأنهم أشركوا بالله تبارك وتعالى. وإذا أراد العبد أن يثبت الأمن وأن يكون ممن يسعى في تثبيته فعليه بتوحيد الله عز وجل وإقامة دين الله تبارك وتعالى والإقبال على طاعته ظاهرا وباطنا. قال الله عز وجل عن نبيه إبراهيم عليه السلام وهو يناظر قومه ويحاججهم ويقول لهم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم في هذه الآية أول ما ينصب على الظلم الأكبر وهو الشرك بالله تبارك وتعالى، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال ابن القيم رحمه الله: لهم الأمن في الدنيا والآخرة ولهم الهداية في الدنيا والآخرة. وهذا قول جماعة من المفسرين. فمن حقق توحيد الله عز وجل تحقيقا صحيحا فله الأمن الكامل، ومن حصل عنده قصور في باب الإيمان والتوحيد حصل له قصور في باب الأمن والهداية. فالمطلق للمطلق والحصة للحصة، هكذا يقول أهل العلم. فأين نحن يا أمة الإسلام من توحيد الله عز وجل، ومن تعلمه، ومن تعليمه، ومن الدعوة إليه، ومن العمل به؟ أين نحن من إقامة شعائر الإسلام ظاهرا وباطنا؟ أين نحن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين نحن من الدعوة إلى الله عز وجل؟ أين نحن من الإقبال على العبادة، وخصوصا في زمن الفتن؟ عل الله عز وجل أن يذهب عنا الفتن وأن يرزقنا نعمة الأمن. توحيد الله عز وجل والإيمان به سبحانه من أعظم الأسباب لترسيخ الأمن والأمان والإطمئنان. إذا أقبل الناس على توحيد الله حكاما ومحكومين حصل الخير العظيم وحصل النفع العميم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فاشترط عبادته سبحانه والإيمان به والعمل الصالح، وحذر من الشرك الأكبر والأصغر، حذر من الشرك، وضمن سبحانه وتعالى الأمن والأمان والخلافة والتمكين. فيا من أردت أن تمكن في دينك وأن تسلم لك عقيدتك وأن يهدأ بالك وأن تطمئن في معيشتك، عليك بالإيمان بالله عز وجل، عليك بالعمل الصالح، عليك بتوحيد الله تبارك وتعالى. أما أن نقع في المخالفات صغيرها وكبيرها ثم نبتغي الأمن والأمان ونبتغي النعم الكثيرة من الله عز وجل، فهيهات هيهات. أيها المؤمنون عباد الله، الأمن نعمة عظيمة يجب المحافظة عليها من كل صغير وكبير، ولا يجوز السعي لإذهابها بقول ولا عمل، لا يجوز السعي لإذهابها بقول ولا عمل. فإن الله عز وجل أمرنا بالتعاون على البر والتقوى، ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، إن الله شديد العقاب. فالذي يسعى لإذهاب هذه النعمة يكون قد فتح شرا على الأمة وعلى نفسه وعلى المجتمع، وصار مفتاحا من مفاتيح الشر الذي يلحقه الإثم وتتبعه العقوبة من الله عز وجل العاجلة والآجلة. ولقد عاش أهل هذه البلاد فترة من الزمن لا يجدون نعمة الأمن ولا يتلذذون بها، هم وغيرهم ممن وطئت أقدام الرافضة بلدانهم، فعاشوا في خوف وغلق وفي تفرق. ذاك نزح من داره وبلده فلم يجد مكانا يؤويه، وذاك قتل أبوه ولم يبق له إلا أطفال صغار ونساء، وذاك لم يجد طعاما يأكله، فذهبت هذه النعمة أو ذهب كثير منها، وصار الناس في حالة لا يعلمها إلا الله، وأنتم تعلمون ذلك وقد مر بكم أو بأكثركم. ثم ذهبت تلك الغمة وكشف الله عز وجل هذا الشر ودفع هذا العدو، وصار الناس في خير، رجعوا إلى مساكنهم وإلى دورهم وإلى مساجدهم وإلى عبادة ربهم تبارك وتعالى. اجتمعوا في مثل هذه المجالس العظيمة يتذاكرون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذه نعمة عظيمة. يا لها من نعمة! كم من المساجد التي قد غلقت وتوقف الناس عن الصلاة فيها، كم من الدروس التي قد توقفت، كم من القرآن الذي توقف أصحابه عن قراءته وحفظه ومدارسته، كم من الأمور التي تعطلت، كم من المعايش التي ذهبت، كم من الأسواق التي غلقت ثم رجعت هذه النعمة، وهي نعمة الأمن والأمان بذهاب هؤلاء المشركين الأرجاس الأنجاس ومن كان على شاكلتهم. فيجب علينا أن نحافظ على هذه النعمة، وأن تتضافر جهودنا، وأن نتعاون على البر والتقوى، وأن يعلم أن كل من يسعى لزعزعة هذه النعمة أو ذهابها بأي طريقة من الطرق، في التخريب أو القتل والترويع وقطع الطرقات وترويع الآمنين وإشاعة الفوضى ونحو ذلك، ليعلم أنه في صف أعداء الله. شعر ذلك أم لم يشعر؟ فالذي يسعى إلى زعزعة أمن بلاد أهل الإسلام في أيامنا الراهنة يعتبر في صف إيران وفي صف أمريكا وفي صف اليهود والنصارى، فهذه طريقتهم. شاء أم أبى؟ عرف ذلك أم لم يعرفه؟ يا أمة الإسلام، الرافضة لا يزالون على مشارف بلادنا، بل يطمعون في الرجوع إليها ويسعون بكل ما يملكون، فمن كان يريد أن يجاهدهم فتلك أبواب الجهاد، وتلك جبهاتها، وتلك مواقع الشرف، وتلك أماكن البطولة التي ينبغي لنا أن تتضافر جهودنا، وأن نتعاون على البر والتقوى في معاونة إخواننا بالذهاب إليهم وإلى جبهاتهم في جهاد أعداء الله تبارك وتعالى. أما أن نترك المجال وأن نفسح الأمر وهكذا أن نرضى لأعداء الإسلام سواء كان من الرافضة أو من على شاكلتهم أن يزعزعوا أمننا وأن يشيعوا الفوضى في أوساطنا، فهذا خطر عظيم. وكما ذكرنا في خطبة الجمعة أن أعداء الله من الرافضة قد فشلوا في السيطرة على هذه البلاد بقوة السلاح، فها هم اليوم يسلكون سبلا أخرى وطرقا عديدة لإذهاب هذه النعمة واضمحلالها ونشر الشر والقتل والقتال وسفك دماء الأبرياء وغير ذلك من تخريب الممتلكات العامة وغير ذلك. فلنكن فطنين، ولنكن متعاونين، ولنكن متضافرين، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش، ولكن بالتحريش. وفي صحيح مسلم أيضا عنه قال: إن إبليس قال عليه الصلاة والسلام: إن إبليس نصب عرشه على البحر ثم يبعث سراياه، فإذا جاءه أحدهم يقول: صنعت صنعت، فيقول: ما صنعت شيئا. فيأتي أحدهم فيقول: لم أزل بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته، حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول له: نعم أنت، نعم أنت، فيقربه ويدنيه ويقربه إليه ويكرمه، لأنه سعى في الفرقة بين رجل وامرأة. فكيف بمن يمزق المجتمعات ويفرقها ويزرع الشحناء والبغضاء والعداوة والأحقاد، وربما يكون ذنبا لأعداء الله عز وجل من اليهود والنصارى. يا أيها المسلمون، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مصلانا ولا يصلين معنا، فلا يقربن مصلانا، ما هو السبب؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذا كان لا يجوز للمسلم أن يؤذي أخاه المسلم برائحة البصل، فكيف بمن يؤذي المجتمعات كلها؟ كيف بمن يؤذيه في ماله؟ كيف من يؤذيه في عرضه؟ كيف بمن يؤذيه في دمه؟ كيف بمن يؤذيه في حياته؟ كيف بمن يؤذيه في أمنه وأمانه؟ وإذا به يقلقله، وإذا به يسعى لإذهابه، هذا شره أعظم وعقوبته أعظم عند الله تبارك وتعالى. إذن فعلينا عباد الله أن نحافظ على هذه النعمة، وأن نقبل على طاعة الله عز وجل، وأن ندعو إلى الخير، وأن نأمر بالمعروف، وأن ننهى عن المنكر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فبذلك يحل الأمن، وبذلك تحل السكينة، وبذلك يذهب كثير من الشر. ما حلت الدعوة السلفية، دعوة أهل السنة والجماعة في بلد وكثر أنصارها ودعاتها، إلا وحل في أوساط أهلها الخير. وما ذهبت هذه الدعوة من بلد من البلدان إلا وكثر فيها الشر، وازدادت رؤوس أهل الباطل، وكثرت الاضطرابات، وحصل الضرر. فعلينا أن نجد وأن نجتهد، وأن نبذل ما نستطيعه في تحصيل العلم وأخذه والعمل به والدعوة إليه والصبر على ذلك. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من هذه المراحل: العلم والعمل والدعوة والصبر. هذا أمر جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويقول الله جل وعلا له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعداء الله عز وجل لا يرضون عنا، لا يرضون عنا. أخرجوا أهل السنة والجماعة من دار الحديث بدماج، وأرادوا إبادتهم واستئصالهم، ولكنهم عوقبوا بنقيض قصدهم، فصار أهل السنة والجماعة يقاتلون الرافضة في كل جبهة. أخرجوا من دار الحديث وإذا بهم يقيمون دورا للحديث في كل مكان، فوقفوا لهؤلاء الرافضة في كل ميدان وفي كل جبهة بالحجة والبيان وبالسيف والسنان. والله عز وجل ناصر دينه. وإنما يجب علينا عباد الله أن نتمسك بهذا الإسلام تمسكا صحيحا ظاهرا وباطنا. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين عن المغيرة ومعاوية، وهو حديث متواتر: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. فأهل الحق منصورون بإذن الله تبارك وتعالى، وإنما يحتاجون إلى صبر ومصابرة ومجالدة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فيا معاشر أهل السنة، ليس للمجتمعات من يبين لهم الخير من الشر ومن يدعوهم إلى الصراط المستقيم إلا أنتم يا أهل السنة، فجدوا واجتهدوا واعلموا أنكم إن انحرفتم عن العلم النافع والعمل الصالح فلا فرق بينكم وبين أهل الباطل، ولا فرق بينكم وبين أهل الدنيا، ولا فرق بينكم وبين أهل البدع والأهواء. وإنما تميزتم بهذا الأمر العظيم: العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله عز وجل والصدع بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى الذي تلاقونه في ذلك. وهذه طريقة الأنبياء وسبيل الأولياء من المؤمنين والصالحين المتقدمين، كما أخبر رب العالمين في كتابه الكريم، فقال سبحانه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه، وزلزل الأرض من تحت أقدامه. اللهم عليك بالروافض ومن وافقهم وأيدهم، اللهم مزقهم كل ممزق مزق، اللهم عجل بزوالهم وطهر البلاد من شرهم ورجسهم، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله.